بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، اعتقاد الإمام أبي عبد الله سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله. نعم.
الحمد لله، وبعد. قال شعيب بن حرب: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤخذ أنت.
وتؤخذ أنت.
وتؤخذ أنت.
نعم، هذه المسألة الثالثة، وهي مسألة التدين بالعلم والعمل به. فهنا رحمه الله قال: فإذا وقفت بين يدي الله، إذن هذا العلم ستسأل عنه بين يدي الله، بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنت تطلب العلم للعمل. ولهذا حدثني بحديث السنة، أي أن بحديث من السنة، أي لأعمل به وأنتفع به وأقوم به. فإن كان هناك شيء يخالف السنة تنقله أنت وتقول هو السنة وليس بسنة وأنا جاهل به، فإن حسابك على الله سبحانه وتعالى. فهل يا ترى الإنسان يطلب العلم ليقف به بين يدي الله؟ هذه مسألة مهمة يا إخواني. قبل أن تقف بالعلم بين يدي العباد، فهل أنت تقف بالعلم بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى ويسألك وعن علمك فيما عملت به، كما تسأل عن درهمك؟ بل أولى، كما تسأل عن درهمك ودينارك وتسأل عن وقتك وشبابك وكل هذا، سوف تسأل عن علمك. هل هذا العلم من أين اكتسبت أيضا؟ وفيما أنفقت من أين اكتسبت؟ اكتسبته من أهل السنة؟ اكتسبته من سبيل المؤمنين؟ هذا العلم اكتسبته من سبيل المؤمنين ولا لا؟ هذه واحد. الأمر الثاني، ماذا عملت به؟ هذا العلم حينما تقف به بين يدي الله، عملت به؟ عملت به؟ تحكمت إليه؟ الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. تركت الربا؟ الله سبحانه وتعالى قال: ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصليه جهنم. هل أنت اتبعت سبيل المؤمنين؟ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هل أنت اجتنبت سبيل المجرمين؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هل أنت فعلت ذلك؟ يبقى أنت ستسأل عن حدود القرآن، لا عن حروفه فقط، بل حروفه سهلة، لأن قراءة القرآن إذا لحنت فيه فإنك قد تركت الأكمل، إلا إذا كان في الفاتحة كان لحنا جليا يغير المعنى، أما في غير الفاتحة وأنت تقرأ هكذا، فإن كنت تقرأ القرآن وتتتعتع فيه فأنت مأجور أجرين إن كان هذا حد استطاعتك. وإذا كان يمكن أن تقرأ القرآن أفضل من ذلك وقصرت، فإنك تكون قد تركت الكمال. لكن لا يأثم الإنسان إذا قرأ القرآن، مثلا واحد يقرأ القرآن وعنده لحن في ذلك خارج الصلاة، فإنه يفوته الكمال، يفوته الكمال، لكن يأثم. أما إذا قرأت القرآن ولحنت فيه لحن الاعتقاد، تقرأ الرحمن عرش استوى ثم تفسره باستولى، تقول بل يداه مبسوطتان، وتقرأ ذلك ثم تقول اليد عن القدرة والنعمة، هذا هو الانحراف بقى، هذا هو الانحراف، هذا تضيع الحدود. تأتي بالنص: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وتقول ببناء المساجد على القبور. كما يقول واحد صوفي قبوري أيضا من المتصدرين، أقرأ له بالأمس، يقول: ليس في مصر قبر واحد يتخذ مسجد، لأن أي قبر حول ماذا؟ بناء من خشب، ففين اتخاذ القبر مسجد؟ القبر بعيد، يظن القبر هذا تتخذ مسجدا هو القبر ذاته، أما إذا كان فيه بناء وأنت بعيد عنه حتى لو في المسجد فإنه ليس من اتخاذ القبور ماذا؟ ليس من اتخاذ القبور. هذه شبهة سبحان الله يلقيها الشيطان، وكل واحد يزين له عقله هكذا ويقول: وليس هناك غلو من الصوفية، ليس هناك غلو قط، فين الغلو عند الصوفية؟ فهذه مكابر الواقع والمعقول قبل المكابرة لصحيح المنقول. فالشاهد أن الإنسان يتدين بعلمه ويعلم أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا وقفت بين يدي الله تعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا، قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وهو إمام سنة، أنا ما قصرت، أنا ذهبت إلى إمام سنة. لكن لو سألك ربك من أين أخذت هذا العلم فقلت عن الصوفي فلان وعن المعتزل فلان وعن الخارجي فلان، يبقى أنت قصرت. على ما أخذت العلم ممن ليس عدلا. قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا قصر الإنسان في هذا سئل بين يدي الله عز وجل. قال فأنجو أنا وتؤخذ أنت، لأنك أنت الذي علمتني وأنت الذي بينتني، مما يدل على أن الطالب إما أن يكون حسنة في صحائف حسنات المعلم وإما أن يكون سيئة. فإن علمه الحسنة كان في ميزان حسناته، وإن علمه السيئة كان في ميزان سيئاته، لقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة من سن في الإسلام سنة سيئة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فماذا رد سفيان الثوري رحمه الله؟ أئمة يا إخوان، أئمة. ولا يزال الإنسان بخير ما لزم غرز السلف، لا يزال الإنسان بخير ما لزم غرز السلف. فقال يا شعيب هذا توكيد، وأي توكيد؟ يعني أنت الآن وضعتني في مسألة صعبة وشاقة، هذا التوكيد وأي توكيد؟ وفي هذا إشارة إلى أن حسن السؤال وحسن العرض مما يفتح الله عز وجل به قلب العالم. فإن العالم إذا سأله الطالب عن علم ينفع وبأسلوب مؤدب وطيب انتفع بالعالم. أما إذا سأل عن سفسطة وسأل عن أمور اللي ترتب عليها عمل وسأل عن علوم من علوم الكلام وسأل عن هذا، هذا لا نفع فيه، هذا لا نفع فيه. ولهذا يذكرون في قصة عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى أنه كان في أول الطلب يعني يتم بعض أمور ليست مما يحمد الإنسان عليها ولا هي مثلا مما يصبح بها العالم الكبير. فأتى بعض السلف وسألوا عن مثل هذا، فقال يا عبد الله بن وهب، قال نعم، قال أطلب العلم، يعني أترك الشيء اللي تتكلم به وذهب أطلب العلم الشرعي. فذهب فطلب العلم فكان إماما، كان إماما. وأول حديث عند البخاري في كتاب العلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا، والنبي يحدث، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة وهو يحدث، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فقال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. والسؤال بمتى، لكن متى ما أحد يعلم متى الساعة. فقال بالأمارة، إذا ضيعت الساعة فانتظر الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فقال سفيان يا شعيب هذا توكيد وأي توكيد؟ اكتب. يبقى هذا المدخل للمعتقد نفسه إخوان مسلك، يعني عندنا نبدأ في المعتقد وهذا مسلك، وليس الوقوف عند هذه المسالك والقواعد بأقل من الوقوف عند العقائد، لأن العقائد تبنى على المسالك. كيف؟ كيف؟ لأنه لا يقبل المعتقد الحسن صاحب هو، لا يقبل المعتقد الحسن صاحب هو، لا يستوعب قيمة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قيمة فهم السلف صاحب هوى. ولهذا متى يحال بينك وبين الفهم؟ إن كنت صاحب هوى. دليل ذلك قول الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يبقى من حائل؟ ما المانع أن أستفيد من أي مسألة من المسائل؟ الهوى. قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. فهذا الحائل الجاهد يا أخواني حسن القصد أمره سهل. أولا ما في أحد إلا وعنده مسائل يجهلها، بل وكثير، وما من عالم إنه عنده مسائل يجهلها، ما أحد أحاط بالعلم يا أخوان. العلم مع حسن الجهل في مسائل مع حسن القصد ليس عيبا يطعن في الإنسان فيه. يعني لو قال أنت تعاب ليه؟ لأن عندك هذه المسألة أنت جهلتها. وفي أحد لا يجهل مسائل؟ في أحد حط بالعلم؟ ما يحط بالعلم إلا نبي يا أخوان، ما يحط بالعلم إلا نبي، وكل يؤخذ من قولي ورد كما قال مالك رحمة الله عليه. لكن ولهذا صاحب السنة أو العالم ليس معصوما من خطأ، إنما صاحب السنة ليس بصاحب هوى. في فرق بين الخطأ والهوى. أما الخطأ يجري على أي أحد، أي عالم يجري الخطأ، مالك، شافعي، أحمد. يقول أحمد رحمة الله عليه: عجبت للقوم من عرف الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. سالم ابن عبد الله بن عمر يخالف أبا عبد الله بن عمر ويخالف عمر بن الخطاب في مسألة المحرم هل يمس طيبا قبل الطواف أو لا يمس، فعمر يرى أن لا يمس الطيب، وابن عمر يرى أن لا يمس الطيب، وسالم يقول حدثت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. الحديث الصحيح. قال: والسنة أولى. فإذا استبانت سنة يا إخواني يتعطل نظر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله قد حكى الإجماع على أنه يجب على من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعى لقول أحد. ولهذا دراسة المذاهب والاهتمام بالمذاهب هذه يا أخواني دراسة فقط، مسألة علمية اصطلاحية بحتة، وليست دراسة المذهب لما هو من واقع المذهبيين أو الكثير من المذهبيين أنه يتقيد به ويعمل به ويفتي به. هذا خارج عن مذهب الأئمة. ولهذا نقول مذهبية بين غلاة وجفاة، بين جفاة يحرمون دراسة المذهب، ما تدرس مذهب أبدا، خذ بس من الصحابة والتابعين وتدرس مذاهب. هذا من العلم أيضا الذي نقل لنا مذاهب العلماء ومذاهب السلف ومذاهب. طيب، وبين غلاة جعلوا المذاهب الأربعة بمنزلة السنة. هذا عنده مالك إمام الذي يخالف، وهذا عنده أحمد إمام الذي يخالف، وهذا عنده أبو حنيفة، وهذا عنده الشافعي وكذا. لا، إنما المذاهب دراسة الصلحية، زي ما ندرس مصطلح، زي ما أدرس البخاري، زي ما أدرس مسلم، زي 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 إلى آخره، دراسة. وإلا تدرس مذهب الشافعي وقد تخالف الشافعي، تدرس مذهب مالك وقد تخالف مالكا. إنما أنك لا تخرج عن إمام، فيكون الدراسة للعلم والعمل والفتية. من الذي قال هذا؟ مالك. مالك قال إذا صح حديثه فهو مذهب. مالك قال كله يأخذ من قوله ورد. مالك نفسه رفض أن يجمع الخليفة العباسي الأمة على موطئه. فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، أنا أذكر هذه المسائل هي مسائل سهلة، ونود صراحة أن يكون دايما المرجع إلى التقعيد والتأصيل لأنه الضابط. لا تقدم فهما معينا أو رؤية معينة، أنت انطلق من قاعدة، انطلق من ضابط، انطلق من أصل. المذاهب هذه موجودة، يستطيع أحد أن يلغيها ويقول ما في حاجة اسمها كتب مذاهب، كتب الفقه، كتب كذا؟ لا. ولهذا كيف التعامل؟ ولهذا نقول أيضا من الأمور الأخرى في تصور دراسة المذهب أو المذاهب عموما، احنا قلنا أول مسألة إنما هي مسألة دراسية، أعرف مذهب أحمد، كتب المذهب، روايات المذهب، تطور المذهب وكذا، أئمة المذهب، الكتب المقدمة المعتمدة، المدخل يعني إلى دراسة المذهب. وبعدين الحنبلي، الحنفي، الشافعي، المالكي، أعرف أقوال الأئمة وهكذا. بس هذا التعرف على أقوال الأئمة. طيب، هذا دراسة المذهب دراسة الصلاحية. لكن هذه المسألة قد أموت ولا أفعله ولا يضرني تركه، لكن كيف أدرس الفقه؟ دراسة الفقه غير مسألة دراسة المذهب بالمعنى الاصطلاحي. كيف أدرس الفقه؟ أولا كتب الفقه اللي هي بترجع إلى كتب المذاهب وكذا، أبدأ بكتاب من هذه الكتب وأدرس الفقه بناء عليه بحيث أتصور مسائل. دراسة الفقه أوسع من دراسة المذهب، دراسة الفقه أوسع من دراسة المذهب. ليه؟ لأنك تدرس مذهب أحمد، تدرس مذهب مالك، طب الفقه من مذهب الصحابة، مذهب التابعين، مذهب تابعي التابعين، مذهب علماء الأمصار، علماء المسلمين، ليس الأربعة، وإحنا ما عندنا إلى الأربعة فقط. طيب وفقه الليث، فقه الأوزاعي، وفقه إسحاق، وفقه البخاري، وفقه ابن جرير. يبقى دراسة الفقه أوسع من دراسة المذهب. يبقى إذن أن أدرس المذهب بالمعنى الإصطلاحي ده دراسة خاصة، أن أدرس الفقه بكتب المذهب، مذهب حنبلي، مذهب شافعي، مذهب كذا، ده مرحلة من مراحل دراسة الفقه. إنما الدراسة الفقه أعم من ذلك. طيب فقه الصحابة فين؟ أقوال الصحابة في المسألة، أقوال التابعين في المسألة. طيب ولهذا تجد مثلا كتبا لابد تدرس بهذه، مثلا تجد مصنف، مصنفات، هتجمع لك فقه صحابة، فقه التابعين، هتجد مثلا زي كتاب كتب الفقه مصنف على مثل هذا زي الأوسط المندرج، مذاهب الصحابة ومذاهب العلماء، علماء الأمة وفقهاء الأمة وكذا، تجد مثلا استذكار ابن عبد البر أو التمهيد أو كذا، نفس المسألة، يعني مذاهب علماء الأمة. ده أعم ولا المذهب الحنبلي؟ أيهما أعم؟ طيب يبقى إذن مسألة دراسة الفقه أوسع من دراسة المذهب، فدراسة المذهب جزء من دراسة الفقه، جزء من دراسة الفقه. لكن أعيش وأموت على هذا المذهب الحنبلي، فين الفقه؟ فين الفقه؟ فين بقي دراسة الفقه؟ طيب عندي فقه الصحابة، عندي فقه التابعين وتابع التابعين، فقه علماء المسلمين، عندي النوازل المعاصرة الموجودة الآن وأبحاث العلماء فيها، هذه مسائل لم تسبق، لم تسبق بعينه، لم تسبق. درس أنت الفقهاء عندهم طفل أنابيب، الفقهاء عندهم تفتيح صناعي، الفقهاء عندهم اختيار جنس الجنين، الفقهاء عندهم البورصات، الفقهاء عندهم البيوع اللي عن انترنت. فيأتي العلماء المعاصرون اليوم يقيمون هذه الأبحاث في النوازل بناء على فقه القدامى، لكن أعيانا هذه المسائل لم تكن موجودة. يبقى لا أستغني عن دراسة الفقه بأبحاث المعاصرين في مسائل النوازل. فإخواني انتبهوا لهذه المسألة، بارك الله فيكم. تجد بقى واحد جالس في مكتبه وعمل المكتب كده وجاب كاميرا ب 500 جنيه وقاعد، والفقه الحنبلي والفقه المالكي والمذهب ومش عارف ايه، وابن عثيمين ده اصلا وابن باز، ولا يدري اصلا عن موضع القدميه، وقاعد فين بالظبط؟ هو قاعد في بيته خلاص بيقول، وكأن الفقه اختزل خلاص. الفقه ده يعني ايه؟ يعني تدرس المذهب الحنبلي. الفقه ده يعني ايه؟ تدرس المذهب. لا يا ابني، المذهب الحنبلي المذهب الحنبلي، المذهب الحنفي المذهب الحنفي. ايوه شيخ بس فقه، نعم، وبدرسه عشان ادرس الفقه، نعم، لكن هذا جزء من الفقه، هذا فقه احمد، فين فقه الشافعي، فين فقه مالك، فين فقه ابي حنيفه، فين فقه اسحاق، فين فقه الليث، فين فقه الحسن، فين فقه سعيد المسيب، فين فقه الفقهاء السبعه. عرفتم اخواني مساله التوجهات؟ عرفتم مساله الطريقه اللي هي رقم ثلاثه؟ يبقى عند صاحب سنة وراسخ في العلم الذي درسه الطريقة بقى، مش ده بيحصل توجهات يا اخوان؟ مش ده بيحصل توجهات؟ كل حاجة عطلوها، احنا بنجيب المذهب الحنبلي، بنجيب المذهب المالكي، بنجيب المذهب الكذا، في المقابل واحد يحرم دراسة المذاهبية. انا عندي فقه الدليل، هات الدليل، يلا هات يلا الاثار انظر فيه، يا هذا يا ذاك، غلو جفاء. عايزين ندرس كما درس العلماء، كما درست الأمة. أنا أدرس مذهب حنبلي، وأحمد درس كيف؟ أنا أدرس مذهب مالكي وأحمد، فيبقى الخلاصة هذا أنني أدرس هذا المذهب مسائل أحمد رحمه الله، وإلا أحمد ما وضع كتاب في الفقه، هو أحمد وضع كتاب في الفقه، إنما هي مسائل أحمد. ثم جاء المذهب، علماء المذهب، وجعلوا له ماذا؟ وجعلوا له أصولا، وانطلقوا من هذه الأصول في مثل هذه الكتب. نعم. وأجاب كلام المذهب، كلام النبي من أجل أن يقال هذه مسألة مسائل الخلاف، وعايز يرد على مين بقى؟ الحنابلة السلفيين. يبقى الحنابلة الفقهاء رد على الحنابلة السلفيين، ففي المذهب موجود في المذهب، إنما في العقيدة الحنابلة يتشددون في هذا. تمام. طب والحنابلة وفين الشافعية وفين مالك وفين أحمد وفين حتى مصطلح أحمد والحنابلة، مالك والمالكية، الشافعي والشافعية، هذه مسائل. وفي مسائل مذهب الشافعية نفسه يخالف الشافعية، مذهب الحنابلة نفسه يخالف قول أحمد في المسألة، فقد يكون المشهور عند الشافعية ما هو خلاف المنقول عن الإمام مالك رحمة الله عليه. نعم. دول بيبقى عندهم ايه؟ زي ما قلت لك احنا اللي احنا قلنا يبقى بيبقوا أشعرة او صوفية حنابلة في الفقه، بيبقوا أشعرة شافعية في الفقه، فلهذا يتجر بالمسائل انه بالمسائل هذه هو يريد ان يرد بها على عقيدتك تحت مذهب، تحت مسألة الحنابلة عندهم الشافعية عندهم وهكذا. تمام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن كلام الله غير مخلوق، ومنه بدأ وإليه يعود، ومن قال غير هذا فهو كافر.
هذا الأصل الأول. يبقى الأصل الأول متعلق بالقرآن الكريم ذكره، قال القرآن كلام الله غير مخلوق. كلام الله يكفينا، بس المبحث هذا يكفي فيه القرآن كلام الله. قال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. الكلام معنى، والمعنى مضاف إلى الله، وإضافة المعاني إلى الله إضافة صفة الموصوف، وعليه فكلام الله كعلم الله، كقدرة الله، كرحمة الله، كعزة الله، إضافة صفة الموصوف. وعلى هذا إجمع المسلمين، ما في إشكالية في هذا عندهم. ثم إن هذا الكلام لفظ، حرف، صوت، تكلم الله عز وجل به حقيقة كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يماثل كلامه كلام، منه بدأ وإليه يعود. فقوله القرآن كلام الله قد دلت الأدلة على ذلك كما ذكرنا من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الإضافة إضافة صفة الموصوف، وسبق أن بيّن قاعدة الإضافة، وأن المضاف إلى الله عز وجل إما أعيان وإما معان. المعان إضافة صفة الموصوف، سبقت رحمتي غضب، أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بكلمات الله، ولو كانت هذه الكلمات مخلوقة لما صحت الاستعاذة، لأنها سوف تكون استعاذة بمخلوق، وهذا ما يجوز، يبقى استعاذة شركية، إنما يدل ذلك على أن صفة الرب سبحانه وتعالى. قال غير مخلوق، غير مخلوق كسائر الصفات، ليس شيء من الله سبحانه وتعالى مخلوقا. كلام الله مخلوق، يبقى علم الله مخلوق، يبقى قدرة الله مخلوق. فالله بأسمائه وصفاته الله خالق غير مخلوق. قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، أي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هذا مخلوق. الله خالق كل شيء، الله بأسماء وصفات. يبقى الكلام لما ثبت أنه صفة لله عز وجل فقطعا أنه يكون غير مخلوق. منه بدا وإليه يعود. منه بدا، من الله تنزيل هذا القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، نزل به الروح الأمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل من؟ رب العالمين. نزل به من رب العالمين، نزل به إيه؟ نزل به الروح الأمين على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين لتبلغ. هذا الإسناد، ده إسناد القرآن يا أخوان. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. فلم يخلق الله في هوى، أو لم يجعله في بيت عزة فيأخذ جبريل منه، أو لم يضفه الله على جبريل فيعبر جبريل عما في نفس الله، أو غيره. منه، من الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. فمنه بدأ أي من الله عز وجل، فهو المتكلم به حقيقة. وإليه يعود، قيل يعود إليه وصفه، وقيل إليه يعود إشارة إلى ما يكون في آخر الزمان، كما جاء في أثر ابن مسعود الموقوف بأنه يصرى عليه في ليلة فلا يبقى في قلب أحد شيء منهم. ومن قال غير هذا فهو كافر. من قال غير هذا فهو كافر. ليه؟ لأنه إذا قال هو مخلوق فقد كفر، لأنه يدعي أن الله مخلوق، لأنه ليس شيء من الله عز وجل مخلوقا، فمن ادعى شيئا من الله مخلوق فإنه يكون كافرا. طيب، ده معتقد أهل السنة والجماعة. يبقى باختصار، معتقد أهل السنة والجماعة القرآن كلام الله، والله يوصف بأنه متكلم. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى وإذ نادى ربك موسى، وقال سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى فقربناه نجيا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، سلام قولا من رب رحيم. وأما بخصوص القرآن يريدون أن يبدلوا كلام الله، فأجروا حتى يسمع كلام الله. قرأت القرآن أو كان في صدرك أو كتب، كله كلام الله. فالمكتوب والمقروء والمحفوظ في الصدور كله كلام الله. حتى يسمع كلام الله، مع أن هذا صوت القارئ، لكن يقول حتى يسمع كلام الله، فالمسموع هو كلام الله وإن كان القارئ مخلوق. والمحفوظ في القرآن، في المصحف، هذا كلام الله، ولهذا نهى النبي أن يصافر بالمصحف في الأرض عدو. ومن هنا لا يمس القرآن إلا طاهر، ولو كان هذا مخلوقا لمسه أي أحد. هو الإنسان ما يمس المنضدة هذه، ما يمس الحائط هذا، ما يمس الجدار هذا، يمس أي شيء مخلوق. لكن الله عز وجل قال، النبي قال ولا يمس القرآن إلا طاهر. طيب، إذن القرآن حيثما تصرف، قرأت أو سمعت أو كتبت، فهو كلام الله عز وجل. طيب، يبقى تكلم به على الحقيقة، سمعه جبريل من الله عز وجل حقيقة، لم يأخذه من لوح المحفوظ ولا من بيت عزة، نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه النبي منه وبلغه، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فأنا أحركهما كما كان النبي يحركهما. قال سعيد وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. كان النبي حريص أن يبلغ القرآن حتى وقت نزول الوحي. فقال فأنزل الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، ثم إن علينا بيان. طيب، فكان النبي إذا نزل جبريل استمع، ما يقرأ، استمع حتى إذا صعد جبريل بلغه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حفظه الله عز وجل له في قلبه. هذا معتقد أهل السنة الجماعة في القرآن، ولم يقع خلاف في هذه المسألة أصلا، فالأمم مجمعة على هذا الأمر، أن كلام الله كعلم الله، كقدرة الله، كعزة الله، ليست مخلوق. فالله بصفاته سبحانه وتعالى ليس مخلوق. خالف في ذلك من؟ طوائف. من أشهر هذه الطوائف الجهمي، المعتزل، الأشاعر، الكلابي، من أشهر الطوائف. الجهمية قالوا القرآن ليس كلام الله، ليس كلام الله، وإنما خلقه الله عز وجل في شيء، جعل في مخلوق، والإضافة إضافة تشريف، وإلا فالله لم يتكلم بالقرآن. طيب المعتزلة قالوا القرآن ليس بكلام الله، وإنما خلق الله فيه أيضا شيء، وأضيف إلى الله عز وجل إضافة التشريف. إنما الإضافة الموجودة حتسمعك كلام الله وكذا، دي أضافة إيه؟ إضافة التشريف، وده على وجه المجاز وليس على وجه الحقيقة. يبقى الجهمية الفرق بينهم وبين المعتزلة، الجهمية قالوا أنه ليس بكلام أنه ليس بكلام الله، والمعتزلة قالوا إنه كلام الله، لكن كلهم يجتمع في أنه أصلا مخلوق. خلق الله عز وجل شيئا وأضافه إلى نفسه، هذه فقط إضافة، لكن حقيقة لا، ما في حقيقة.
شيخنا الجهمية لا تضيفه لله إضافة التشريف، يقولون مخلوق.
الجهمية يقولون أن الله عز وجل لا يتكلم، أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، الله ما يتكلم، لكن خلق سبحانه وتعالى، جعل ذلك، خلق كلاما في غيره. المعتزلة يقولون كلام الله، لكن ماذا؟ الله متكلم حقيقة، لكن ما معنى عنده متكلم عن حقيقة؟ ما معنى أنه متكلم متكلم حقيقة؟ يقولون كذلك، لكن معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره، هذا متكلم، يعني خالق الكلام. متكلم حقيقة يعني خالق، وليس متكلم حقيقة أنه تكلم القرآن بحرف وصوت. يبقى إذن تصحيح أن هذا مذهب الجهمية، أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه. وما جاء من أدلة أن الله تكلم أو يكلم أو نادى ونحو ذلك، قالوا هذا مجاز، هذا مجاز. أما المعتزلة فيقولون إن الله متكلم حقيقة، لكن معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره. يبقى إيه الفارق بين المعتزلة والجهمية؟ الجهمية يقولون بل خلق الكلام في غيره، والمعتزلة يقولون بل خلق الكلام في غيره. لكن الخلاف صوري، فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم بل خلق كلاما في غيره، والمعتزلة يقولون هو متكلم حقيقة. بمعنى إيه متكلم؟ يعني خلق الكلام في غيره. إذن مذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء، لا فرق بين الجهمية وبين المعتزلة، ولهذا يقال الجهمية يقولون بخلق القرآن، وأن الله عز وجل خلق كلاما وأضاف إلى نفسه إضافة تشريف، وإلا فما ورد في القرآن بقى، ما ورد في القرآن أن الله تكلم أو يكلم أو نادى، كل ذلك على وجه المجاز. ولهذا اخترعت المعتزلة مسألة المجاز، فمسألة المجاز من اختراعهم، وأول من تكلم بالمجاز هم الجهمية والمعتزلة. أهل السنة والجماعة ما يدرون، ما يعرفون المجاز هذا اللي هو المجاز بمعنى الاصطلاح، وإنما من مجاز اللغة، أي ما يجوز في اللغة. نعم هذا ما في إشكال، فاللغة حقيقة، وإذا ورد دليل على التفسير يفسر أهل السنة، لكن هذا لا يخرج عن ظاهر اللفظ إلا بالقرينة التي لا تتعارض مع ظاهر النص. إنما عندهم حقيقة ومجاز، أن الكلام قسم من القسمين كما عليه كثير من الأصوليين اللهم الذين صنفوا في هذه المسألة، وليسوا على معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. إنما كما قلنا ممن تأثر بالأشاعرة، تأثر بالمعتزلة، تأثر بكذا، ولهذا ذكر خلاف هذه المسألة غير صحيح، ذكر الكلام في هذه المسألة غير صحيح. وفرق بين خلاف ومخالفة، وهذه مسألة لابد أن تتضح عندنا يا إخوان. إذا ذكر إجماع في المسألة وإذا لم يعرف السلف إلى هذا كالمجاز، فقد نقر شيخ الإسلام أن القرون الثلاثة المفضلة لا تعرف المجاز، ولهذا المجاز طاغوت تجاوزت به الفرق الحد المأذون له في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. لم ينقل، يقول شيخ الإسلام، لم ينقل عن إمام من أئمة السنة ولا عن إمام من أئمة اللغة، إنما ذكر بعد ذلك في المتأخرين من أرباب المذاهب وكذا، من قال بأنه يوجد في القرآن واللغة مجاز، ومن قال بأنه يوجد في اللغة مجاز ولا يوجد في القرآن مجاز. وكل هذا عجب عجاب، الذي يقول يوجد في القرآن لا في اللغة مجاز ولا يوجد في القرآن مجاز، هذا متناقض. القرآن نزل بلسان عربي مبين، كيف يقال في اللغة مجاز وليس في القرآن مجاز؟ هروبا من ماذا؟ هروبا من لازم المجاز، لأن المجاز عند المجازيين هو ما صح نفيه. يعني يصح أن يكون كل هذا الموجود في المصحف أقول ليس كلام الله مجاز، أقول ليس كلام الله، ويصح أن نقول هذه آيات الصفات ليس يوصف الله عز وجل بها. من هنا جاء من قال بأن المجاز يكون في اللغة ولا يكون في القرآن، وهذا تناقض. ومن قال بأن المجاز وجد في اللغة والقرآن يقال هات هات الدليل على هذا، وإنما تعلق بنصوص تواتروا على تفسيرها على غير ما عليه السلف والصالح. مثلا وسأل القرية، قالوا والقرية لا تسأل، محال تسأل القرية، فهذا يدل على أن المسؤول هو أهل القرية، فهذا اللفظ يحتمل أمرين، يحتمل أن تسأل القرية ويحتمل أن تسأل أهل القرية. ورجحنا المعنى اللي هو تسأل أهل القرية لقرينة في ذلك. نقول ما أحد يقول هذا السياق يدل على أمرين أبدا، هو أمر واحد، واسأل القرية هو معنى واحد، كل عاقل يفهم واسأل القرية يعني اسأل أهل القرية، إذن هو حقيقة في وضعه ومقتضى حقيقة. فلماذا اختار عن معتزلة المجاز؟ من أجل الهروب من لوازم ظاهر القرآن وصريح. ومن أين اخترع خبر أحد؟ لإبطال جملة الاعتقاد الواردة بخبر أحد. ثم يسري هذا في من ينتسب من الفقهاء إلى أصحاب المذاهب لتصبح للمسألة حج. لهذا احذروا أن يتحول الإجماع إلى خلاف. يا إخوان، حكاية الأقوال شيء، حكاية الأقوال شيء، هذا قال فلان قال علان قال كذا شيء، وأما معتمد الأقوال شيء آخر. ولا نعتبر جل مسائل الشريعة خلافية، يذكرون خلافنا رأى محمد رب أم لا، وما فيها خلاف، ما فيها خلاف، فإن النبي نفسه قد أجاب، هل رأيت ربك كما عند مسلم؟ رأيت نور، قال نور أن أرى، قالوا عائشة ترى خلاف هذا، عائشة ترى خلاف هذا في ماذا؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على ظفره. ابن عباس خلافه قال فقد رأى رب، في رواية بفؤاد، ورد عن العباس الأمر، فيبين أن الرؤية ليست هي رؤية العين. ولهذا يقول شيخ الإسلام ولا يوجد أحد من الصحابة أو من بعدهم يقول بأن النبي رأى رب بعين رأسه، ولو كان قد رأى رب بعين رأسه لكان ذكر ذلك أولى من ذكر الآيات، لقد رأى من آيات ربي الكبرى أولى من ذلك، رأى رب، هذا أمن وأعظم في المنة والنعم. وقد نقل من نقل من السلف الإجماع في كتب الاعتقاد على ذلك. يبقى إذن نحضر بالمسألة تحويل مسائل الإجماع إلى مسائل خلاف لكون هذا ورد عن فلان أو ورد عن علان أو ورد عن كذا كذا، حتى مسائل لا يوجد فيها كلام إلا للمعاصرين، ومع ذلك يريدون ماذا؟ يريدون فيها الخلاف، ومع ذلك يريدون فيها الخلاف، ولا يوجد فيها كلام إلا لمعاصر، ومع ذلك يعتبرون المسألة دي كتحريم صيام السبت. تحريم صيام السبت ما عرف في كلام المتقدمين أبدا خالص. من الذي قال حرام؟ إنما الكلام في كراهة إفراد، في كراهة كذا إفراد، وهذا متنازع فيه، ده كلام قديم. إنما تحريم هذا لم يوجد، جعلنا خلافي في من يقول بالتحريم وفي من يقول بالإباحة. فانتبهوا لهذه بارك الله فيكم، ونتيقظ لهذه المسألة جدا جدا جدا. فإذا الموروث عن السلف والمتقدمين إذا لم يعلم لهم مخالف فلا نورث خلافا، وإلا سيبقى الخلاف إلى آخر الزمان. فنا إن وجد من قال بأن النار تفنى، طب قول معتبر قول ليس بمعتبر، خلاف الكتاب وخلاف السنة وخلاف ما عليه الأم. وفي معتقد أهل السنة والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدا. يبقى احنا سنحول هذه المسائل يا إخوان إلى مسائل خلافية. ليه؟ لكون أحد الناس قد قال فيها قولا. إذن فقول الجهمية والمعتزلة في القرآن، أما الجهمية فقالوا إن الله لا يتكلم كما نقل ذلك الرشيد في شرحه، الجميع يقول إن الله لا يتكلم، المعتزل يقول إنه متكلم حقيقة. انتبهوا، لكن ما معنى متكلم حقيقة عندهم؟ وما معنى أن الله يتكلم عند الجميع؟ بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه، وهكذا تقول المعتزل. يبقى إذن بيجتمعان فيه أن الله عز وجل لم يتكلم بحرف وصوت. نعم.
أعلم العثيمين شيخنا في
الأشاعرة قالوا ماذا؟ قالوا القرآن، وهذا عبارة عن كلمة، فالقرآن عندهم يطلق على المعنى ويطلق على اللفظ، أما اللفظ فمخلوق وأما المعنى فغير مخلوق. وأول من قال بأن القرآن عبارة عن كلام الله هو من؟ هو الأشعري. وأول من قال بأنه قديم وهو حكاية ابن كلاب، فابن كلاب هو أول من قال بأنه معنى قائم بنفس قديم، هذا أول من قال ابن كلاب. ثم إن ابن كلاب يقول حكاية والأشعري يقول ماذا؟ عبارة. المهم أنهم يجتمعون فين؟ في أن الله لم يتكلم بالقرآن، إنما ده معنى قائم من نفسه، وده معنى واحد، ده غير متجدد ولا متعدد، لأنهم لا يرون الصفات الاختيارية، لا يرون الله يتكلم بمشيئة. وعبر جبريل عما في نفس الله سبحانه وتعالى عبارة عن كلام الله. الأشعري يقول عبارة عن كلام الله، وابن كلاب يقول حكاية. المهم أنه ماذا يقول؟ بأن القرآن هو المعنى وأن الألفاظ لم يتكلم الله بها، ولهذا القرآن اللي هو مطلق على الألفاظ ده قرآن مجازي، مجازي أيضا مش حقيقي، إنما كلام الله معنى قائم من نفسه، وهذا كلام باطل، إذ لا فرق بين المعاني وبين الحروف، والكلام لا يطلق على المعنى، يطلق على الحروف الألفاظ لفظ. وعليه فإن هؤلاء أيضا قد ضلوا في هذا الباب. وعليه فالجهمية قالوا بأن القرآن، والمعتزلة قالوا القرآن هو الحروف لكنها حروف مخلوق، والأشعرة قالوا هي والمعاني وليس الحروف، وأهل السنة الجماعة ماذا يقولون؟ يقولون كما يقول شيخ الإسلام وهو كلام الله حروفه ومعانيه، حروف ومعانيه، ليس الحروف دون المعنى ولا المعنى دون الحروف. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى والصواب الذي عليه السلف والأئمة أن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى، كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح. أما يقال إنسان يقال بدن الروح أو روح دون بدن، ولا حقيقة في البدن والروح؟ حقيقة في البدن والروح. فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه. نعم، هذا خلاصة كلام أشهر الفرق في هذا. يبقى عندنا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية، كل هؤلاء يتفقون في ماذا؟ في أن اللفظ مخلوق، لكن اختلفوا في ماذا؟ أن الأشاعرة والكلابية وكذا قالوا بأن المعنى وهو المعنى القائم من نفسه ليس مخلوقا، والمعتزلة قالوا مخلوق، لكن الجميع اتفق على ماذا؟ على أن الله لم يتكلم بحرف ولا بصوت. ويرد عليهم الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بعث النار أنه أن الله عز وجل ينادي بحرف وصوت، ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. واضح إخوان؟ طيب، يبقى خلاصة كلام أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، ها، وأشهر الفرق في هذه المسألة خلاص. ها، مخلوق والمعنى غير مخلوق، يبقى هو كلام الله عز وجل هو غير مخلوق، ده المعنى القائم ليه بالنفس، هذا المعنى القائم بالنفس، إنما الألفاظ هذه مخلوق. يبقى هؤلاء كلهم اتفقوا على أن القرآن مخلوق، اتفقوا لهم على أن القرآن مخلوق من جهة اللفظ، لكن خلاف من جهة ليه المعنى. وأول من قال بأن القرآن مخلوق هو الجعد، وعنه أخذ الجهمي المقال. وأول من قال بأن القرآن قديم هو ابن كلاب، هو ابن كلاب، وأول من قال هو مخلوق فهذا الجهد. حصلت الفتنة المعروفة في مسألة خلق القرآن، وظهرت طائفة يسمونهم طائفة الجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، وهو أولياء الخلقية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق. طائفة أخرى وهي اللفظية الذين قالوا لفظي والقرآن مخلوق. طائفة ثالثة وهي الطائفة الواقفة الذين يقولون بماذا؟ لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق. وكل هؤلاء ماذا؟ وكل هؤلاء جهمية معطلة. كل هذه الفرق تتفق في أن هذا القرآن ليس كلامه. ليه يا أخوان؟ في أدلة على هذا؟ لا، إنما في عندهم نظر وليس أثرا. يقولون إننا لو قلنا بأن الله يتكلم معنى إيه؟ لو قلنا بأن الله يتكلم معنى أنه يماثل الإنسان. طيب، معنى إذا تكلم هيتعلق الكلام بالمشيئة، وهم ينفون عن الله عز وجل الصفات الاختيارية لا يتكلم مشيئة، ولهذا قالوا ده معنى قائم من نفس قديم. فانظر كيف انحرف هؤلاء عن السنة، وانحرف هؤلاء عن الأدلة الواضحة. قال الشيخ الرشيد في الأشعرة والكلابية يقولون القرآن نوعان، ألفاظ ومعان، فالألفاظ مخلوقة، وفي هذه الألفاظ الموجودة والمعاني وهي الألفاظ الموجودة والمعاني قديمة قائمة بالنفس، وهي معنى واحد لا تبعض فيه ولا تعدد، إن عبر عنه بالعربية كان قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، أو بالسريانية كان إنجيلا. قال ابن القيم في الصواعق، وهذا المذهب اللي هو عبارة عن كلام الله لو قول الأشعرة مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال اختيار بالله، ويسمونها مسألة حلول الحوادث، وحقيقته إنكار أفعاله سبحانه وتعالى وربوبيته ومشيئته. الحافظ ابن حجر يقول في الفتح المنقول عن السلف اتفقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته. ولهذا هنا ابن حجر يخالف مذهب الأشاعرة. من أجل هذا نقول عند ابن حجر موافقة للأشاعرة، لكن ليس هو الذي يؤصل تأصيلهم ويقرر تقريراتهم في سائر هذه الأشياء. نعم تقول بل القرآن بلسان عربي مبين. القرآن نزل به، القرآن تكلم الله به بلسان عربي مبين. حسب في سريانية وفي عبرانية وفي وفي وفي، فنقول الله سبحانه وتعالى إنما سمع جبريل منه ما أنزله على أنبيائه ورسله، أما كيفية ذلك فعلمها عند الله. لا تظن أنه حينما يقال لك بأن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن وقد سمعه جبريل وهو بلسان عربي مبين أنك تتصور أن كلامك كلامك، هذه الكيفية مفوضة، فلا يعلم كيفية ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم يبقى خلاص، لو ثبتنا الحرفية والصوت يبقى فيه ماذا؟ كيفية. يبقى خلاص الكيفية، لا الكيفية خلاص كيفية، يبقى خلاص ما فيش مشكلة نبطل كلام أهل السنة ونحذف، نقول الكلام أهل السنة بحرف وصوت ده قلم باطل. وكل ما واحد هيبدو له شيء يا اخواني، يعني كيفيه؟ كيفيه في عقلك. ولو اثبتت النزول تبقى اثبتت كيفيه نزول الحقيقي، اثبتت كيفيه على كلامك كده. ولو اثبتت استواء العرش اثبتت كيفيه، انت تثبت الحقيقه، هذه صفات حقيقه ثم تفوض الكيفيه، ليس كمثل شيء. انما انت تصف كلامي الان، انت كلامك الان تقريرك الان وصف كلامي، مو كلام الباري عز وجل، هذا مو كلام الباري، هذا وصف كلامي أنا. يعني كون أنا بتكلم بحرف وكذا يبقى أنت أثبتت كيفية كيفية كذا، لا. تمام، يبقى كلامك كلام، هذا لا يمكن. ويبقى لو أثبتت نزولا يبقى احنا نعرف برضو النزول. الله له الكلمات الكونية وله الكلمات الشرعية. صفة الكلام بعموم، صفة الكلام بعموم اللي هي صفة ذاتية باعتبار الأصل، أي أن الله عز وجل موصوف بأنه متكلم، ولا يزال ربي موصوفا بذلك، لم يكن غير متكلم فوصف بأنه متكلم، بل لا يزال موصوفا بأنه متكلم سبحانه وتعالى. ثم أحاد هذا الكلام، أحاد الكلام متعلق بالمشيئة، أحاد هذا الكلام متعلق بالمشيئة، يتكلم بما شاء متى شاء، سواء كان كلام كوني لأن الله عز وجل لا يزال يفعل سبحانه فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، أو كان كلام شرعي، كل هذا إنما هو متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. يبقى أصل الكلام كوني صفة ذاتية، أما أحد الكلام هذا متعلق بماذا؟ بالمشيئة. معلوم عندك ولا معلوم عند الله؟ طيب ونسبت أنه كلم محمدا، أن الله كلم محمد، أليس كذلك؟ بلا أن بقى أنا أسس على كلام كلام محمدا ولا وكلم محمدا. محمد صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا؟ كان يعلم لغة غير العربية. يبقى إذن هيبقى عندك كده فراسة كده، طالما ان النبي فهم عنه يبقى كما يسمع النبي احدنا يبقى يسمع ربه، وبناء على الكلام وكلام الله موسى بما يفهم، يبقى كلام الله لموسى ككلام موسى لقومه وكلام قومه لموسى. هذا كلام لا تفرضه، هذا باطل كله، هذا باطل. انما جميع صفات الله عز وجل من كلامه وكذا ونزوله وآخره ليس كمثله شيء، والسميع البصير. أنت تثبت له كلاما لكن لا يماثل كلامه كلام. وإلا بقى من باب أولى تقول الشعراء والبلغاء يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن. فلا شك أن جبريل نزل بهذا القرآن من رب العالمين بلسان عربي مبين، تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرين بلسان عربي مبين، ولا جبريل سمع بلغة ونزل بلغة وبلغنا بلغة؟ هو هذا القرآن الذي أنزله الله على نبي عن طريق جبريل، هو الذي سمعه جبريل وجبريل هو الذي سمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الله عز وجل صفة كلامه كقراءتنا نحن القرآن، هذه الكيفية لا، هذه الكيفية لا تدخل فيها، هذه الكيفية لا يسأل عنها. اعلم قطعا أن كلامه سبحانه وتعالى ليس يشبه كلام. تقول كيف هذا؟ هو ده معترك أصلا يا أسامة، ده المعترك اللي اعترض به الصفات، ده المعترك اللي اعترض به الصفات. إن احنا عارفين النزول ده من أعلى أدنى، النزول إلى السماء يبقى تحط السماء به، وضع قدم في النار يبقى النار هتحيط كذا، خلاص كل هذا ما هو ده الأساس. كيف كلام؟ الكلام ده محتاج لسان، محتاج شفتين، محتاج كذا. ولو قلنا بإثبات هذا يبقى يماثل، ما هو ده اللي قضية التعطيل هي كانت هذه اللي انت السؤال ده، دي كيفية، دي قضية التعطيل أصلا. لأن قام عندهم أن الاشتراك في أصل الصفة اشتراك في ما في كمالها، في ما يكون عند البشر، نزول يبقى مجيء. الله يرى في الجنة ولا يرى في الجنة؟ طب الله ما يحل في الجنة؟ هتقول كيف الله ما يحل في الجنة؟ وش الجنة مخلوقة؟ الله ما يحل في شيء من المخلوقات. الله يضع قدمه في النار؟ يضع قدمه في النار، كيف والنار مخلوق؟ الله يأتي لفصل القضاء بين العباد؟ فكلمة كيف فتحت باب شر. ولهذا لا تسعى كيف، أنت المطلوب منك شيء واحد فقط، إثبات الصفة على حقيقتها وعلى الوجه اللائق بالله، جازما أنه ليس كمثل شيء من السمع البصير إليه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فأصلا لا تسمع نفسك بالسؤال، يعني ما تقول طب ما هو ده بقى كده، طالما ان الله تكلم بالقرآن وهذا بحرف وصوت مسموع وهو بلسان عربي مبين، احنا نعرف هذه العربية التي نعرفها، هذه العربية التي نعرفها، ها دي عربيتك التي تعرفها، ولا صفة كلام الله الذي لا تعرفه؟ فرق بين الكيفية وإثبات الصفة. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة.
نعم، هذا مبحث الإيمان باختصار. فقد ذكر رحمه الله تعالى أن الإيمان قول وعمل ونية، وأنه لا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد حكى الإجماع في ذلك كما نقل الشافعي رحمه الله. الإجماع، يقول الشافعي على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الآخر. القول قولان والعمل عملان، قول الظاهر وهو قول اللسان، وقول الباطن وهو قول القلب، عمل الظاهر وهو عمل الجوارح، وعمل الباطن وهو عمل القلب. يدل على ذلك قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل قلبه، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دليل على الزيادة، وعلى ربهم يتوكلون، عمل قلبي، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ده عمل جارحي، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فدل هذا على دخول كل هذا في مسمى الإيمان. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فأطلق الإيمان على الصلاة، فدل ذلك على دخول العمل في مسمى الإيمان، لأنه ما يمكن يطلق الله الإيمان على الصلاة وتكون الصلاة ليست من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها ما تتوضع، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى أعلاها لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا، قول اللسان وقول وقول القلب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب. يأتينا أيضا الأشاعرة ويقولون إطلاق الإيمان على العمل مجاز. عرفتم ليه المجاز طاغوت؟ عرفتم ليه المجاز لا يتسامح فيه؟ ما يتسامح، ما نقول واختلف العلماء، اختلف علماء ايه؟ من العلماء اللي اختلف؟ من هم؟ من هم العلماء اختلف؟ الصحابة ولا التابعون ولا تابعوا التابعين؟ أئمة السنة ولا أئمة اللغة ولا من؟ ولا من؟ ايه اللي يبقى لنا يا اخوان؟ وخبر الأحاد اختلف في العلم ولا في الظن ولا في، كيف خبر أحاد؟ عندنا حديث النبي ثبت خلاص، ثبت حديث النبي بأوجب العلم والعامل. فهذه مسائل لابد أن نتنبه يا إخواني، بارك الله فيكم، لابد نتنبه، ليس كل قول يقال يكون له الحظ من الاعتبار. الأقوال كثيرة، لكن هل معتد بها أو غير معتد بها؟ هل توافق الدليل أو لا توافق الدليل؟ هل هذا على ما كان عليه السلف؟ إن ورثنا إجماعا بقي إجماع، وإن ورثنا خلافا بقي خلاف. لأن الإجماع هذا حجة، كيف يرفع وتحول إلى خلاف؟ أو الخلاف اللي مضى عليه الناس ولا إجماع، إذا مسألة اجتهاد، ثم بعد ذلك يأتي الإجماع. لو كان الإجماع والحق لما خف عن الأمة يوما واحدا، ما يغيب عن الأمة هذا؟ فقال فالإيمان يطلق على العمل مجازا. ليه؟ لأن هؤلاء لهم شبهة وهي مفهوم الإيمان في اللغة. قال الإيمان في اللغة هو التصديق، إذن في الشرع يكون التصديق، ما زاد عن التصديق لا يدخل في حد الإيمان، لا يدخل في حد الإيمان. ومن هنا ناقشهم أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان في اللغة، وكان يمكن أن تكون أن يقيم الحج عليهم بالمفهوم الشرعي، لكن حتى اللغوي، فإن مادة آمن بخلاف مادة صدق. فليس الإيمان هو المرادف المطابق للتصديق في اللغة، وإلا لتعدى بتعديتها وقوبل بمقابلها، فإن عكس صدق إيه؟ كذب، وعكس آمن كفر، يبقى هذا غير. كذلك أيضا في اللزوم والتعدي، تقول صدقته آمنت به، ولا تقول آمنته. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه الإيمان أوجها عديدة في التفريق بين ماذا؟ بين الإيمان في اللغة والإيمان في الشرع، كما ذكر في مبحث القرآن في الرد على الكلام النفساني، أنا كلام كلام نفساني، ذكر 90 وجها في الرد على هؤلاء، كل وجه كاف في إبطال هذا. ذكر شيخ الإسلام إبطال إن الكلام كلام نفساني 90 وجها، تسعين وجها في إبطال هذا. أيضا ذكر هنا أكثر من 10 أوجه أو 10 أوجه أو أكثر في الرد على من قال بأن الإيمان والتصديق من كل وجه. فلا بد مع آمن من حصول طمأنينة، من حصول طمأنينة وإقرار. ولهذا قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. ولهذا انبنى على هذا القول ان الايمان عند الأشعرة هو ايه يا اخوان؟ التصديق. تخيلوا ان الايمان عندهم تصديق، فمن صدق امن ولو لم يتكلم بلسانه مع القدرة على ذلك، انما عندهم النطق بلسان لاجراء الاحكام الدنيوية فقط. ولهذا فمن صدق ولم ينطق بلسانه فهو مؤمن غير مسلم، انما النطق بلسان لاجراء الاحكام فقط في الدنيا، انما عند الله هو مؤمن. يعني لو مات على ذلك هو مؤمن عند الله يدخل الجنة. ولهذا عندهم ابو طالب مؤمن لانه صدق وان لم يتكلم، هذا مؤمن. ويلزم على هذا بقى يبقى ابليس مؤمن كمان بالمرء. وليه ابليس ليس مؤمن؟ يبقى ابليس مؤمن. والا عندهم لماذا يخرج ابليس عن حد الايمان؟ مصدق مصدق، يبقى لماذا؟ وهذا قول يغنيك عن ابطاله بطلانه. فالايمان عند اهل السنه والجماعه قول وعمل. كلامهم امال ايه؟ حديث النبي يعني انه في النار مده، هو يدخل النار ويدخل الجنه. هيدخل النار بموجب حديث النبي يبقى كالعصاة، ويدخل الجنة بموجب مفهوم الإيمان. هذا عندهم كده، مع أنه مات على ملة مين؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مات على الإيمان. هو مات على ملة عبد المطالب، وأبى أن يقول إلا وقال على ملة عبد المطالب. وهل ملة عبد المطالب الجنة هي الإيمان ولا الكفر؟ الكفر. والله قال ما كان النبي والذين آمنوا أي يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، نزلت في أبي طالب ونهوا عن الاستغفار له، لكنهم أيضا يقولون نهوا عن الاستغفار له في الظاهر حتى لا يتضرع متذرع قد مات أبوه وليس بمؤمن ولم ينطق أيضا، فيقول أبي كأبي طالب يبقى استغفر له. فمن أجل سد الباب فنهي النبي عن الاستغفار. إذن فالإيمان عندنا قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. ولا يجوز القول إلا بالعمل. قول فقط ولا عمل قلب وعمل جوارح يبقى كافر. ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية وإلا يكون منافقا. فلا بد إذن أن يكون مخلصا قد آمن لله، وليس أنه نطق بالشهادتين تكذيبا من باب الحفاظ على دمه وماله، مثل من المنافقون عندهم قول وعندهم عمل جارح لكن ما عندهم الإخلاص، ما عندهم عمل القلب، ولهذا هم كفار. ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. تخلف السنة إن كان في أصل الإيمان أن هذا الإيمان ليس على إيمان النبي فهذا كفر، وإن كان في بعض الأعمال فهذا بدعة. يبقى لابد حتى يثبت الإيمان لك من أمور: واحد، النطق باللسان مع القدرة عليه، فمن لم ينطق باللسان مع قدرة على ذلك فهو كافر. اثنان، قول القلب وهو إقراره، فمن لم يقر بالقلب فهو كافر. ثلاثة، أصل عمل القلب ومعناه أصل عمل كل الأصل في عمل كل عمل من أعمال القلوب. لابد يكون عندك أصل المحبة، أصل الخوف، أصل الرجاء، أصل الإنابة، أصل كل عمل من أعمال القلوب وليس عمل واحد. وعمل الجوارح لابد أن يكون عندك أصل عمل الجوارح وليس أصل كل عمل من أعمال الجوارح. فلهذا يختلف عمل القلب عن عمل الجوارح. عمل القلب لابد من حصول أصل كل عمل: خوف، رجاء، توكل. إنما عمل جارحة أصل عمل جوارح هو أن تأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا تختلف أنت عن هذه الفرق. أضف إلى القول والعمل الزيادة والنقصان، فأهل السنة والجماعة يقولون بزيادة الإيمان ونقصان الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لا يكون ابتداء هذا من أي أمة؟ الأمر الثاني أنه أتى بعمل جوارح، لا يلزم، ما يكفي أن يكون مستحبا، عطس فحمد الله أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام: ولا يكون الرجل مؤمنا إلا إذا أتى بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو العمل الواجب. أما المستحب فلا يدخل في ذلك ولا يكفى به، لأنه ليس مطلوبا على الوجوب. يعني مطلوب شرع، هذا معنى اختص محمد، يعني مطلوب في الشرع. يعني طب خلاص هو لك الواجبات، يبقى تخرج المستحب. انت دلوقتي مطلوب تفسير حاجتين، من الواجبات ولا تختص؟ واجبات اخرج المستحبات، اختص يعني ثبت بالشرع. نعم نعم، بينا مسألة الطروق اللي في حد العمل، الطرق يدخل في حد العمل نعم، لكن أهل السنة والجماعة يقولون بالتلازم بين الترك وبين الفعل، فمن ترك لله فعل له. هل يتصور أن أحد يترك المعاصي دي كلها لله ولا يفعل فعلا له؟ فهناك تلازم أيضا بين الترك وبين الفعل. اثنان، أن تعبير السلف بالأعمال المطلوبة هي الأعمال المطلوبة منك أن تفعلها، هذا المطلوب منك أن تفعله. ولهذا بيّن السلف أنه غلت المرجئة حين قالت بأن هذه الأعمال وكذا، بأنه يكون مؤمنا إذا كان مقرا بها ولو لم يعملها، الإقرار. فنقل هذا كلام إسحاق إذا أنه يكفي في ذلك الإقرار، فقال هذا هو الكفر الصراح، لأن الله عز وجل أراد الإقرار والعمل. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وذلك دين القيم. ولهذا يقول الشافعي الإجماع على أن لمن قول وعمل ونية لا يجزي أحد بغير الآخر. وقال شيخ الإسلام: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا، ويعيش ظهره لا يسجد ليس سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام وكذا وكذا، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. ما يستجيب لأي واجب من الواجبات ولا يفعل أي شيء من الواجب، لا أركان ولا واجبات ولا شيء، هذا لا يكون مؤمنا. وذلك لقاعدة وضعها شيخ سام، وهي التلازم بين الظاهر والباطن. فإذا وجد الإيمان في الباطن حتما ولابد تتحرك الجارحة وتلبي الجارحة، فإذا تخلف ذلك لا يمكن أن يكون في القلب إيمان. فالإيمان الذي في القلب ينتج العمل في الظاهر ولابد، لكن قد يوجد العمل في الظاهر ويتخلف إيمان القلب كحال المنافقين، لكن أن يوجد إيمان في القلب ولا تتحرك جارحة هذا غير مقبول شرعا ولا عقلا، يعني ولا عقلا. فمن ادعى دعوة ولم يصدقها بالعمل كان كذبا. ولهذا النبي يقول في حديث أبو هريرة في الصحيح: العينان تزنيان وزلهما النظر، واليدان تزنيان وزلهما البطش، والرجلان تزنيان وزلهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. ومن هنا قال هنا إيه: ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة، إلا بموافقة السنة. لابد، ما يصح هذا بدون ذاك أبدا، للتلازم بين الظاهر والباطن، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خالف في ذلك الخوارج والمعتزلة من جهة، فقالوا الإيمان قول وعمل، لكن لم يقولوا بالزيادة والنقصان. وعليه فعندهم إذا ترك واجبا أو فعل محرما خرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، أو إلى منزلة بين المنزلتين كما عند المعتزلة. طيب، قابلهم في الجهة الأخرى المرجئة. المرجئة اختلفوا، فمن قائل الإيمان هو المعرفة كالجهمية، ومن قائل الإيمان هو التصديق كالأشعر، ومن قائل الإيمان هو القول كالكرمية، ومن قائل الإيمان هو القول والتصديق. وكل هذا خلاف مذهب السنة الجماعة. فالمرجئة زادوا شيئا على الزيادة والنقصان، وهو تأخير العمل عن مسمى الإيمان. فاشترك الخوارج المعتزلة من جهة والمرجئة من جهة في عدم الزيادة والنقصان، فالإيمان عندهم شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. وزادت الجهمية تأخير العمل عن مسمى الإيمان، وكل هذا على خلاف مع أهل السنة والجماعة من أن الإيمان القول والعمل الزيادة والنقصان، مع الاستثناء في الإيمان لا على وجه الشك بل على وجه عدم التزكية وعدم الجزم بأن الإنسان قد حصل الأعمال كلها. نعم. يبقى أنا ما فهمت اللي قلته، أنا ودي تفهموا اللي أنا قلته. عمل ثبت بالشرع، لا الاختص، ثبت بالشرع، يعني أننا عرفنا لا عقلا ولا عرفا، شيء جمالي كده اللي عرفت تفصيل صحيح، شيء ثبت بالشرع، أمر من الله، أمر من الرسول، هذا معنى اختص به، أن الله أمر به، أن الرسول أمر به. ها هذا الكلام طبعا احنا رددنا عليه تكرارا ومرارا كثيرا جدا في حديث الشفاعة، وكل هذا محمول عند أهل السنة والجماعة على قاعدته. ما هي القاعدة عند السنة والجماعة في هذا؟ أنه لم يعمل العمل الكامل، يعني على وجه الكمال، وإلا فهذه الأحاديث فيها عمل. هناك من لا يرى حتى العمل أيضا بحديث الشفاعة، لأن فيه بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، لم يعملوا خيرا قط، ما فيها حتى ولا هذا. فإذا لمحتج نحتج بهذا الظهر، ولمحتج نحتج بهذا الظهر. هذه الظواهر كلها مضبوطة بسائر النصوص، وهي ماذا؟ وهي أن العمل ركن في الإيمان، وأنه لا يصح الإيمان إلا بها، وعلى هذا الإجماع. طيب، للسلف في ذلك توجيهان قويان. التوجيه الأول أن كل النصوص في حديث الشفاعة عليها لم يعمل خيرا قط، غير كذا، كل هذا محمول على نفي ماذا؟ الكمال الواجب، وليس أصل العمل. فلا يعني هذا حصل أعمال، هذا غير أنه كان يدين، غير أنه كان كذا، لا، أبرز عمل عمله وليس حصرا، ليس هذا حصر، لكن ده أبرز، أبرز يعني هذا أجل ما كان عنده وكذا، لكن ليس الحصر. وإلا لو أخذنا بأن النصوص هذه ظاهرة الحصر، هنأخذ أيضا أنه لم يعمل خيرا قط. دي حاجة. حاجة ثانية نفس النص، أين عمل القلب؟ يعني احنا بنقول دلوقتي عمل جوارح، تتكلم عمل جوارح مستحب واجب، لا، فين عمل القلب في النص؟ ما في عمل قلب أصلا، رجل بس بيسامح، فين عمل القلب؟ غير موجود. نعم، فين عمل القلب؟ ما في عمل قلب، ولهذا تورط من أخذ بالظاهر. فين عمل القلب؟ ما في عمل قلب. فيقول عمل القلب ثابت بالتأويل للنصوص الأخرى، قلنا بس وهذا عين ما نريد، إذن هنرجع نحن ويكل النصوص الأخرى. هذا شيء. الشيء الثاني أنه لا مانع من إجراء النصوص على ظهره، وأنه يخرج من النار فعلا من لم يعمل خيرا قال على ظاهر، لكن متى؟ واحد على وجه يكون في أزمنة الفترات حيث الجهل بالعمل، كما جاء في حديث حذيفة، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لأن الناس ما صلاتهم ولا صيامهم، كل هذا بس ما عندهم إلا لا إله إلا الله، ومع ذلك قال صلة فما تنفعهم لا إله إلا الله، قال بل تنفعهم، بل تنفع، إما ما عندناش مانع، بس يحمل على محمل إيه؟ المحمل، وعليه هيكون هذه إنما هو على العمل الذي علمه، ليس على عمل طلب منه. أدي واحد. الأمر الثاني أن ذلك إنما يكون قبل فرضية العمل، فإن العمل لم ينزل دفعة واحدة، كان عندنا التوحيد، وبعدين بعد ذلك الصلاة، وبعدين بعد ذلك الزكاة، وبعدين بعد ذلك الصيام، وبعدين بعد ذلك كذا وهكذا، هذا متى؟ قبل فرضية العمل وله معاصي، فدخل النار وخرج بتوحيد ولم يكن له عام، ما في مشكلة. ولهذا نقول للسلف مسلكان قويان، مسلك الأول أن النفي محمول على نفي الكمال الواجب، كما قال ابن عبد البر، وهذا من كلام العرب أنهم لا يريدون نفي حقيقة الشيء، وإنما يفردون نفي كمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيم قط؟ فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط، لم يعملوا خيرا بغير عمل، يبقى هذا محمول على نفي الكمال الواجب. الجواب الثاني، لا، ده احنا نحمله على الأصل، ما في مشكل، لكن يكون على حال ماذا؟ لم يكن هناك عمل، إذن سيبقى ماذا؟ من قدر على العمل وعاش دارا يتمكن من العمل ولم يعمل، ولم يأتي بشيء من هذه الأعمال، هل يكون مؤمنا؟ الجواب يكون كذابا، لأن ما عنده ماذا؟ الإيمان الشرعي للتلازم بين الظاهر والباطن. ولهذا ما يرد به على من يقول بالظاهر هذه النصوص ولا يقبل تأويلنا، اطلب دليلا لما تجعله ركنا وهو عمل القلب، لأنه بغير خير عملوه ولا بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. طيب والتوكل والإنابة والإخلاص والخشية والرغبة وكذا، أليست هي من الخير؟ إذن هتطلب دليلا خارجيا، فلماذا الدليل الخارجي حلال لك وحرام على غيرك؟ يا في العرصات اللي هي ايه؟ مش فاهم يعني، تقصد ان احنا نستدل بها على ايه؟ نستدل بها على ايه؟ لا، دي المنافقين يعني. جميل. وبعدين ها؟ برضو لا، دول منافقون ولهذا لا يستطيعون السجود، يعود ظهرهم طبقا. كانوا يسجدون لهذا الطبق في الصورة، كله راح وبقي من كان يسجد، لكن لما جاء السجود فلا يستطيعوا. إذن هؤلاء منافقون يدخلون النار مباشرة. لا، دول منافقون، هؤلاء منافقون دخلوا النار، دول كفار. مين؟ ما يسجد المنافق، ما يسجد مالهم؟ العصاة. كيف وحديث الشفاعة أوضح من الشمس؟ لا يخرج شفاعة المؤمنين في السجود في أهل الصلاة، ولهذا اذهبوا إلى من كنت تعرفون فيعرفون بمواضع السجود، دول في النار. الصلاة ما تمنع دخول النار، الصلاة ما تمنع دخول النار، ولا التوحيد يمنع دخول النار. وحديث الشفاعة في الإخراج الآن عشان تختصر، هو في كلام فيه، نحن نتكلم في إيه؟ إنه إيه؟ ما مين اسمه ايه شغال ايه؟ هو الفوزان ولا ابن باز؟ سيبنا من الكلام، ما احبش انا الشغل السوقي ده، ما بحبوش اصلا، انا عايز كلام موزون، يعني ابن باز، يعني الباني، يعني مثلا كذا، ماشي. المهم دلوقتي احنا خلاص وصلنا الى ايه، طلعنا اللي كانوا بيصلوا من النار بحديث الشفاعة كذا كذا كذا، وبقي قوم من الله عز وجل بيقبضوا ارحمهم كذا، فيخرجوا دول بغير عمل عملوه وبخير، احنا من بغير عمل عملوه وغير قدم على ظاهره. ده البحث، احنا عندنا ما في اشكال نحمله على ظاهره، ما في مشكله نحمله على نفي الكمال وجه، ما في مشكله، وهذه كلها اقوال اهل السنه. اما تحمله على الظاهر اللي هو ايه، اللي هو تمكن من العمل ولم يعمل، هذا الكفر الذي نقل فيه السلف الإجماع، بس يبقى هذا الكفر الذي ليه؟ لأنه ترك ركنا من أركان الإيمان. هيوجه إليك بغير عمل، نفسه الذي موجود، لا ما مر بي نعيم قط، ما مر بي خير قط، ده على نفي الكمال أو على الظاهر، ما في مشكلة عندنا على الظاهر. فهؤلاء الذين ماتوا إيه؟ ولم يعلموا العمل، وبعد ذلك نقول كما قال حذيفة، بل تنفعهم بل تنفعهم. طبعا يا شيخ كلام غلط، طبعا يا شيخ كلام غلط، واخد بالك؟ لأن ما ترك العمل كلية ما لنا علاقة بالجحود وعدم، لأنه أصلا لو جحد ما ينفع ولو عامل، ولو جحد عملا واحدا كفر. الكلام ده في الطرق مع ادعاء اقرار، فنقول انت كذاب، اذ لو كنت مقرا حقا لعملت حق. ولهذا يقول شيخ الاسلام ومن الممتنع، ومن الممتنع ان يكون الرجل مؤمن بانه فرض الصلاه والزكاه الى غير ذلك، عشان يعيش ظهره
كلام ولفظا شنع.
نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الايمان الاوسط: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح.
صحيح. ولهذا عبر الأجر وعبر ابن بطة وعبر كل، عبروا بماذا يا اخوان؟ لا يصح لا يجزي. نعم.
إسحاق شيخنا.
إسحاق.
قال إسحاق بن راهويا رحمه الله تعالى: غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها إنا لا نكفره.
يعني طالما تركوا من غير جحود هذا لا نكفر، وعامة الفرائض
يرجى أمره،
يبقى الفرائض لابد يكون فرائض. نعم.
يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني في أنهم مرجئة.
تمام، من هم بقى الذين لا شك فيهم؟ أعد يا أحمد.
قال غلت المرجئة.
غلت يعني هذا من قول غلات المرجئة، هذا من قول غلات المرجئة. قل إسحاق غلت المرجئة. انتبه بقى، غلو المرجئة قالوا إيه؟
حتى صار
قالوا اللي السلفيون، بعض السلفيين يقولوا الآن وهو ثبوت الإيمان بالعمل طالما أنه مقر. مش ده يا إخواني قول برهامي وقول من يقول بعدم كفر ترك العمل؟ إيه تصور بارك الله فيكم قول من يقول بعدم كفر ترك العمل؟ رجل عاش ظهره وهو قادر على العمل، عالم بالعمل ولم يعمل خالص مطلقا، لم يعمل خيرا قط. هذا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط لا تشيء من عمل، إذا كان مقرا فيكون قد ترك واجبا من الواجبات فيكون ناقص الإيمان، أليس هو كذلك؟ طيب نشوف بقى كلام إسحاق، كلام السلف.
غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود.
الفرائض، الفرائض ومستحبات،
من غير جحود لها إن لا نكفر.
من غير، انتظر، من غير جحود لها. هيترك كود العمل ده أشرف؟ من غير جحود. يقولون
إن لا نكفره،
إن لا نكفر.
يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر.
يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر، يكون تحت المشيئة. ده عين ما يقول من؟ من يزعم السلفي. دعك بقى من المرجئة القدماء، هؤلاء المرجئة الذين يزعمون السلفي. نفس الأول قبل ما يأتينا جواب الشرط عند إسحاق، القول ده ما الفرق بينه وبين قول أدعياء السلفي؟ هو الكلام في إيه؟ مش في ترك العمل إخوان كلية؟ طيب يقولون ماذا؟ إذا كان مقرا بذلك، ها، مقرا غير جاحد وترك، يبقى ترك ماذا؟ الكمال الواجب ولا ترك الركن؟ لا، عندهم ترك الكمال الواجب، وبالتالي يكون أثما ولا كافرا؟ وده بينسبوه إلى أنفسهم، وده مذهب السلف. طب نشوف إسحاق عينه تماما. لا تطول المسافات على نفسك بارك الله فيك. إذا السلف شرحوا لك خلاص اختصر، لا تورد إيه كلاما. طيب مش تقولي بقى طالما باللغة العربية بقى هو زي كلامنا.
فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني في أنهم مرجئة.
بس وهؤلاء الذين شك فيهم يعني المرجئة. يبقى إذن هذا قول المرجئة. ويبقى قول أهل السنة ماذا؟ إحنا لابد أن تسيب العمل، لازم يكون عندك أصل عمل جوارح.
الحميدي شيخنا،
هات الحميدي كمان.
قال الحميدي وأبو بكر عبد الله بن الزبير،
أحمد يعني مصر أن هو ينقل لكم كل شيء. نعم.
قال أخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا.
بس نفس النقل الأول.
قال فقلت هذا هو الكفر الصراح.
بس هذا هو الكفر الصراح. أقول لك أنا حتة مصرية بقى، أنا بقى مصري مصري، يقول حتى مصري أو يصلي مستقبل القبلة حتى يموت، دي مع دي؟ لا، ده دي أو دي. طالما أنت مصري وأنا مصري، إذا كنت أنت مصري إيراد أنا مصري 24 إيراد. أنا بقول لك الأمور، فاهم أنت يا أحمد؟ ها شوف ها قال إيه.
أخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت،
ها،
أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت.
هم بقى خلوها و، يعني يبقى ده وده مع ده عشان يجيب لك صورة مكفرة. ما هو اللي بيصلي مستدبر ده حتى يموت يبقى إيه؟ يبقى هو يقولك إن الكفر رجع لها دي أو ها.
فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. قال فقلت هذا هو الكفر الصراح.
يبقى عندك نقل إسحاق وعندك نقل مين؟
الحميدي.
الحميدي خذهم مع بعض، مع نقل شافعي، مع نقل ابن بطة، مع نقل أجري، مع نقل كل السلف، خذهم مع بعض حتى تعلم ماذا؟ أن هذا العمل ركن ولا بد أن تأتي بأصل هذا العمل، ولا يكفي الإقرار حتى ولو لم تكن جاحدا، فلا يلزم الجحود، يلزم إيه؟ الطارق، أن تترك هذا كله. نعم. اقرأ.
قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال شعيب فقلت له يا أبا عبد الله وما موافقة السنة؟ قال تقدم الشيخين أبا بكر وعمر.
ما موافقة السنة؟ كيف تكون موافقة للسنة أن تقدم أبا بكر وعمر أي على الصحابة؟ هذا فيه الرد على من؟ فيه الرد على الروافض الذين لا يقدمون أبا بكر وعمر، يقدمون من؟ عليا وهؤلاء الزيدي. إنما الروافض الغلاة يكفرون أبا بكر وعمر، ما يقدمون علي بس، إنما يكفرون. نعم، فالزيدية يرون أفضلية علي على بكر عمر، إنما هؤلاء الروافض يرون خيانة أبي بكر عمر والصحابة لم يقدموا عليا، لهذا كفروا الصحابة لذلك. نعم، وكما قال ابن كثير وهؤلاء الذين لا شك في ماذا، ومن وصل إلى هذه الدرجة فقد خلع رفقة الإسلام. نعم.
يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما.
على من بعدهما؟ إذن فالإجماع على أن أفضل الأمة الأربعة، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا إجماع. بل ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى أنه كانوا يتحدثون والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم إن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم لا شك. نعم.
يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى تشهد حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من قريش.
نعم، ونزيد أو من شهد له النص، ليس العشرة فقط، إنما هناك من شهد له النص بخلاف العشرة، كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كعكاشة وغير ذلك ممن ورد، وعبد الله بن سلام. فالقاعدة أن من شهد له النص بأنه في الجنة أو في النار شهد نبي، وما عدا ذلك فإننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نعم.
يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك.
فيه الرد على مين؟ على الروافض، على الخوارج الذين لا يرون مسح الخفين، وأهل السنة والجماعة يرون مسح الخفين للأدلة الظاهرة في ذلك، على قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على ما ورد في الصحيح من حديث المغيرة ومن حديث علي، يعني علي من رواة أحاديث مسح الخفين، ومع ذلك يرون ماذا؟ يرون عدم المسح على الخفين والمسح على الرجلين. عجيب، يعني يرون المسح على الرجلين ولا يرون المسح على الخفين، وقد تواتر ذلك عن العلماء، أي أقصد المسح على الخفين لدلالة السنة الصحيح حديث المغيرة في الصحيح. نعم.
يا شعيب بن حرب ولا ينفعك ما كتبت لك حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها.
نعم. طيب، ما دخل هذه المسألة يا عبد الرحمن في مسائل الاعتقاد هنا، مسألة الجهر والإصرار بالبسملة؟ مسألة يعني كما يقال مسألة فرعية. هذه المسائل يا إخواني، مسائل الفقه إنما تدخل في الاعتقاد من جهات، من جهة واحد أن تكون المخالفة في هذه المسألة بين أهل السنة وأهل البدعة زي المسح الخفين، ولا يعرف أن أهل السنة أحدا يقول بعدم مشروعية مسح الخفين. طب ثانيا، أن تكون المسألة من المسائل الموجودة عند أهل العلم والسنة فيها الخلاف. طيب، ثم يصبح قول من القولين أو قول من الأقوال شعارا على أهل البدع، شعارا يوالون ويعادون عليه، فحينئذ يحصل التنبيه على مثل هذا، فيقول ولا ينفعك ما كتبت لك حتى يكون إخفاء، بسم الله الرحمن الرحيم، فصار أفضل عندك من أن تشعر به. ليه؟ لأن صار الجهر حتما لازما وشعارا عند هؤلاء. في يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة، من أن المعروف في العراق أن الجهر بها بالبسملة كان من شعار الرافضة، ده في زمن من الأزمان. طب الآن في وقتنا ليس شعار على الرافض ولا شيء، يبقى لو جهرت بالبسملة يقال لك يعني السنة ألا تجهر هذه السنة، لكن لا يقال أنت رافضي أو يقال أنت على شعار رافض، لأن كلمة الشعار قد يختلف فيها الزمان وقد يختلف فيها المكان. الإصرار هذه السنة، الإصرار السنة، ولكن الجهر ما يبطل صلاتك ولا شيء، وليس هو أيضا من شعار الروافض الآن، إنما هذا كان في زمن، كان في وقت. سئل ابن بطة يقول في الإبانة كما ذكر في الحاشية، ومن السنة لا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، من السنة. نعم.
يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل من عند الله عز وجل. يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية بما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال أخوهم إبليس لعنه الله: قال ربي بما أغويتني.
هذا مبحث القدر، فلا تكون من أهل السنة والجماعة حتى تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، كل من عند الله. الإيمان بالقدر هذا مذهب أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء خلقه الله عز وجل بقدر. وفي حديث جبريل المعروف في أركان الإيمان: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، ما المراد بالخير والشر في القدر يا أخوان؟ أي تؤمن بأن كل شيء قدره الله من الخير ومن الشر. طيب، هل الشر ينسب إلى الله عز وجل؟ أما من جهة التقدير فينسب إلى الله عز وجل أنه قدره، لكن هل في تقدير الله عز وجل شر؟ أما في تقديره فلا، أما في مقدوراته فنعم. فالله سبحانه وتعالى من جهة المقدورات يقدر الشر ويقدر المعاصي ويقدر الكفر ويقدر خلق إبليس وإبقاء إبليس. أما كفعل فليس في فعله شر، كتقدير ليس في تقديره هو الذي هو فعله شر، لأن الله عز وجل يقدر ذلك لحكمة، فيكون الشر في المقدورات لا في التقدير، في المفعولات لا في الفعل. يبقى من جهة الخلق، من جهة أن ذلك مقدر من الله، فالله خالق الخير والشر، والله قدر الخير والشر، لكن لا يعود الشر على الله تقديرا، إنما في مقدوراته سبحانه وتعالى الخير والشر، المعاصي والطاعات، الكفر والإيمان، هذه في مقدوراته، في مفعولاته. ولهذا قال النبي: والشر ليس إليك، يعني ليس إليك في فعلك، ليس إليك في تقديرك، فتقديرك كله خير من جهة الحكمة. أما أن الله قدر قدر، الهداية والضلال، الغواية والاستقامة، الكفر والإيمان، كل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى، لكن لحكمة ليبتلي عباده. أما في ما يتعلق بأن فعل الله يعود إليه شر، لا. فمعنى والشر ليس إليك، لا تفهم أن الله ما قدر الشر كما يقول من قاله من القدرية، لا، الله قدر الشر لكن تقديره خير ليبتلي عباده بذلك، وأيضا ليعاقب بعض عباده بهذا الأمر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الشر الذي ينزل بك هذا بسببك، ابتلاء من الله عز وجل أو عقوبة. فالله عز وجل قدر كل شيء خيرا وشرا، ضلالا واستقامة، إيمانا وكفرا، وذلك بأربع مراتب ذكر أهل السنة. مرتبة الأولى مرتبة العلم، وهذا أزلي، والله بكل شيء عليم، علم ما كان وما سيكون ولم يكن لو كان كيف يكون. الكتابة بجميع مراحلها، الكتابة العامة في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الكتابة العمورية كما في حديث ابن مسعود، وهذا في بطن الأم. الكتابة الحولية، وهذه في ليلة القدر، فيها يفرغ كل أمر حكيم. الكتابة اليومية كما قال بعض العلم، وهي سوق المقادير المواقيت لتنفيذ هذا المقدور، أن كما قال تعالى: وكل يوم هو في شأن، يغني ويفقر ويضل ويهدي وغير ذلك. ده مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يجوز أن نحتج بالقدر على المعاصي. فإذا عصى الإنسان فيقول عصيت بالقدر، فلا ملامة. المعاصي بالقدر نعم، لكن لا يجوز لك أن تحتج بالقدر على المعاصي، لأن الله أنزل إليك كتبه وأرسل إليك رسله. على ما تحتج بالقدر أنك زنيت، هل تعلم أن هذا مقدر لك وزنيت بناء على القدر؟ لا. إذن أنت خالفت شرعا وخالفت أمرا ونهيا، فلا يجوز الحساب بالقدر على المعاصي. فهذا من سبيل ماذا؟ إبليس، ربي بما أغوتني، من سبيل المشركين، لو شاء الله ما أشركنا. خالف في ذلك طائفتان: القدرية الذين نفوا إرادة الله ومشيئة الله وقالوا العباد هم الخالقون فالخير والشر منهم وليس لله إرادة ولا مشيئة. قبلهم الجبرية الذين قالوا العبد ليس له مشيئة، المشيئة كلها لله، وإنما العبد حركته كحركة يد المرتعش، ما له دخل. وفي الأشاعرة وهم متوسطة في الجبر، قالوا لا، العبد ينسب إليه فعله لكن على وجه المجاز أيضا، له قدرة، له فعل وكذا، لكن ما له تأثير، لم يقع الفعل به وإنما وقع الفعل عنده. إذن القدرية غلوا في إرادة العبد فنفوا إرادة الرب، والجبرية غلوا في إرادة الرب فنفوا إرادة العبد، وأهل السنة قالوا بإرادة الرب وإرادة العبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا رد عليهم سفيان الثوري بأبلغ الرد، بيقول أن القدرية قالوا بما لم يقله الله ولا الملائكة ولا النبيون ولا أهل الجنة ولا أهل النار ولا أخوهم إبليس. أما الله فلأنه قال: وأضله الله على علم، فمن يهديه من بعد الله، وهم يقولون لا، الضلال ليس من الله والهداية ليس من الله، والله يقول أضله الله. الله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت مشيئة الله ومشيئة العبد، وهم ينكرون ذلك. الملائكة تقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهم ينفون أن يكون الله قد علم. الأنبياء ماذا قالوا؟ قال موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وهذا ليس عنده، الضلال والهداية ليست من الله، العبد فقط. واضح يا إخوان؟ نوح قال إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ما خلص. إن كان الله يريد أن يغويكم، يبقى الغوية منسوبة إلى الله، إلا أن يشاء الله شعيب، إذا المشيئة لله. كل هذه هم على خلاف الأنبياء والمرسلين. طب أهل الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هدانا الله وهم ينفون أن تكون الهداية من الله. أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، أي ما كتبه الله علينا من شقاء، وهم ينفون ذلك. أخوهم إبليس لعنه الله بيقول قال رب بما أغويتني، الغواية من الله، هم لا يقولون ذلك. أبلغ رد على هؤلاء القدرية، ما قالت القدرية ما قال الله، ما قالت القدرية ما قالت الملائكة، ما قالت القدرية ما قال النبيون، ما قالت القدرية ما قال أهل الجنة، ما قالت القدرية ما قال أهل النار، ما قالت القدرية ما قال أخوهم إبليس. نعم يا شعيب.
يا شعيب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أو أم عدل. قال شعيب فقلت لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين خلف من أدركت، صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير ألا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة.
نعم، هذا أصل عظيم من أصول السنة والجماعة، وهو ماذا؟ الصبر على جور الأئمة، السمع والطاعة للأئمة. هل في الخروج على السلطان خلاف؟ ما هو بيسوق الخلاف يا أخوان. هل عزل السلطان خلاف؟ ما هو بيسوق الخلاف يا إخواني. السلفيون، أدعي السلفية يا إخواني، أفيقوا يا شباب، أفيقوا يا شباب، لا تصدقوا كل ناعق. مشايخ مصر هؤلاء سقط جلهم حينما رأى الخروج على السلطان، رأوا الخروج على السلطان مذهبا للسلف كحسن ومن معه، وسقط بعضهم حين رأى أن عزل السلطان بغير مكفر مذهبا للسلف. دول مشايخ مصر كرسلان وزهراء. باختصاره اوعى تقول حسان ومن معه سلفيون، او تقول رسلان ومن معه سلفيون. يا ولدي يا بني يا اخي يا اختي يا عم يا خالي يا دنيا، اسمعي ادعياء السلفية، من رأى الخروج على السلطان مذهبا للسلف، هذا مذهب الخوارج، او من رأى عزل السلطان مذهبا للسلف، هذا منهج المعتزلة. فكيف يكونون سلفيين؟ أضف إلى ذلك إقامة الأحزاب، أضف إلى ذلك التعامل مع أهل البدع والهواء والثناء على أهل البدع والأهواء. إذن لن تكون على السنة حتى تسمع وتطيع لمن ولاه الله أمرك، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قبل الكفر سمع وطاع في المعروف، قبل الكفر لا خروج ولا عزل، قبل الكفر لا مظاهرات ولا إضرابات ولا اعتصامات، قبل الكفر لا ذكر مثالب على الملأ. إنما الصبر والنصح، إنما الصبر والنصح، كما قال الحسن لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع بهم، ولكنهم لجأوا إلى ماذا؟ إلى السيف فوق الأولي. قبل الكفر الصلاة خلف أئمة الجو، قبل الكفر الجهاد مع أئمة الجو. فمن ترك الصلاة خلف أئمة الجو أو ترك الجهاد خلف أئمة الجو فإنه على منهج الخوارج والمعتزلة، ليس على منهج أهل السنة والجماعة. صعب هذه يا أخوان؟ قال شيخ الإسلام والصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة والجماعة. يا شباب سؤال، الخروج على السلطان الجائر مذهب للسلف، من هذا مذهب مين؟ الخوارج. يا شباب، عزل السلطان بغير مكفر مذهب للسلف؟ لا، مذهب المعتزل. يا شباب، الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات والمظاهرات مذهب السلف؟ لا. ترك الصلاة خلف أئمة الجور مذهب السلف؟ لا. ترك الجهاد خلف أئمة الجور مذهب السلف؟ لا. الإجماع على ترك القتال، الإجماع على عدم ذكر المثالب، الإجماع الإجماع إلى آخره. قال النووي: وأما قتالهم الخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فزقة ظالمين، وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. يبقى كل من ترون وتعلمون من المشايخ الذين نزلوا المظاهرات والإضرابات والاعتصامات وكل هذا والعزل، رسلان ومن معه، حسان ومن معه، كل هؤلاء ليسوا سلفيين وإن زعموا السلفية، بل هم على منهج الخوارج والمعتزلة. ومن رآهم على منهج السلف فليس بسلفي. يا شعيب بن حرب،
يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل: يا رب، حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
يا شعيب، قد أديت ما علي، أما وقد سألتني عن حديث السنة فهذا ماذا؟ فهذا حديث السنة. أسأل الله أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا الله وإياكم على السنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.